بنك الربوي أو خط لوحة لمحل لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخانا أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو والتلفاز أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل، وما شابهها من الأمور المحرمة؟
أسأل: هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ عجيب. نعم فيه، إذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراما لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا قدرنا أن هذه اللافتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراما وأخذ الأجرة عليها حراما، لأنه داخل في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية، وهي الآن محاد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة، علما أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيرا.
هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجبا عليها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة تزوجت برجل يترك الصلاة بالشهر والشهران أو الشهرين ولا يصلي الجمعة، وذات ليلة رفضت الفراش منه وحدثت بيني وبينه خصومة فطلقني طلقتين، وأنا في حيرة من أمري وأخشى أن يكون ما بيننا حرام، فأرشدني جزاك الله خيرا وأرشد أمثال هؤلاء الرجال، علما أن والدي لا يعلم عن ذلك كله.
نعم. الرجل الذي لا يصلي إطلاقا لا جمعة ولا غيرها كافر، ولا يحل للمرأة أن تبقى عنده طرفة عين، لقول الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما الرجل الذي يصلي ويخلي، يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فإن الذي أرى أنه ليس بكافر لكنه فاسق والعياذ بالله. وللمرأة في هذه الحال أن تطالب بفسخ النكاح، والأفضل لها إذا كانت قد أيست من إصلاحه أن تطالب بفسخ النكاح، لأن هذا سيكون له الأثر السيء عليها هي وعلى أولادها أيضا، إذا رأوا أن أباهم يتهاون بالصلاة إلى هذا الحد تهاونوا بها. لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يهتدي إلى الصواب وأن تبقى زوجته معه في سعادة وفلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ترون أن طاعة الوالدين علي لازمة إذا منعاني من الزواج بغير عذر مقبول، عذرهم في ذلك بأني صغير مع العلم بأني أبلغ 20 من عمري، فما هي الطريقة إذا أصر على رفضهما مع العلم حاجة الشديدة للزواج جزاك الله خيرا؟
إذا كنت قادرا على الزواج فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا كنت قادرا على الزواج فهنا أمر: أمر والديك بعدم الزواج، وأمر نبيك بالزواج، فمن تطيع منهما؟ من تطيع؟ النبي لا إشكال في هذا. فنقول: إذا كنت قادرا على الزواج فتزوج، سواء رضي الوالدان أم لم يرضيا. أما إذا كنت غير قادر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم. وفي هذا الحال إذا كنت غير قادر يجب على أبيك، إذا كان قادرا على أن يزوجك يجب عليه أن يزوجك وجوبا، كما يجب عليه أن ينفق عليك، لأن إعفاف الإنسان كالإنفاق عليه، هو محتاج إلى إعفاف نفسه كما أنه محتاج إلى الأكل والشرب. فخلاصة الجواب الآن: إذا كنت قادرا على النكاح فتزوج ولو منعك أبوك وأمك، لأن أمامك أمر من؟ لأن أمامك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مقدم على أمر الوالدين. أما إذا كنت عاجزا ليس عندك مال وعند أبيك مال، فإن الواجب على أبيك أن يزوجك، وإذا امتنع فإنه آثم. فإن كان أبوك فقيرا فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الشباب إذا لم يستطيعوا الباءة أن يصوم، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قطع، لأن الصوم يقلل الشهوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل صيام 3 أيام من كل شهر في شهر شوال مطلوبة، أم يجزئ عنها صيام 6 من شوال؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر؟ أرجو إفادتي فقد كثر الكلام في هذا.
صيام 3 أيام من كل شهر لها فضيلة ولها جائز. فالفضيلة أن تكون في اليوم 13 والـ14 والـ15، والجائز في بقية الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا صام 6 أيام من شوال أجزأت عن صيام الأيام 3. لكن لو قال: أنا أريد أن أصوم البيض، قلنا صوم البيض، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15. أما صيام 3 أيام من كل شهر فقد حصلت بصيام الأيام 6، لأن صيام الأيام 6 3 وزيادة. نعم.
يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين؟
أما سؤال هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بين صيام 6 أيام من كل بين صيام 6 أيام من شوال وصيام 3 أيام وصيام أيام البيض، فقد عرفت أو قد عرف الجميع الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. ثم إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 6 أيام من شوال، لكنه حث أمته على ذلك، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه بـ6 من شوال كان كمن صام الدهر. نعم.
امرأة تسأل وتقول: عمري الآن يتجاوز 30، وأول سنة وجب علي الصوم كان عمري 15 سنة، ولكني كنت جاهلة، فتبين لي الحيض في منتصف الشهر، وتقول: يعلم الله أني كنت جاهلة، فماذا يلزمني الآن عن تلك الأيام؟
يعني كأنها تركت الصيام نصف الشهر
أو أنها صامت وهي حائض.
على كل حال، اللي فهمنا من السؤال أنها في أول سنة لم تصم. فإن كانت بعيدة عن العلم كامرأة نشأت في بابية وليس عندهم عالم يسألونه وهم غافلون عن هذا الشيء، فإنه لا شيء عليه، لأنها لم تبلغ الشريعة. وأما إذا كانت في البلد وعندها العلماء ولكنها فرطت وتهاونت، فإن عليها أن تقضي الأيام التي لم تصمها، ولا يلزمها أكثر من قضائها، أي لا يلزمها فدية ولا كفارة. نعم.
سائل يقول: رجل صام الست من شوال، وفي أثناء صيام أحد الأيام نوى في نفسه أنه من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهل يلزمه أن يصوم ستة أيام، أن يكمل ستة الأيام، أم أنه يجزئه؟
يعني كأنه أراد أن يقطع الستة. السائل موجود الآن؟ هو يريد أنه يقطع الستة أو يريد أن يضيف إلى الثلاثة؟ نعم. على كل حال نجيب على أحد الاحتمالين: رجل شرع في صيام ستة أيام من شوال، ولما صام ثلاثة أيام قطعها وقال: يكفيني أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. نقول: يكفيه، لكنه فاتك أجر صيام ستة أيام من كل شهر. نعم، صيام ستة أيام من شوال. أما الاحتمال الثاني، وهو أنه لما صام ثلاثة أيام من شوال قال: أريد أن أنوي بالثلاثة الباقية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا قد يحصل له ثواب الأمرين جميعا، لأنه يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر، فيحصل له الأجران جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمر يكثر الكلام عليه عند بعض الناس وخصوصا الشباب الذين لا يعرفون الطريق المستقيم، بشكوى زوجاتهم من أنهم ربما يجامعون زوجاتهم مع أدبارهن، فما نصيحتك وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو التوجيه، فقد كثر الكلام بين أولئك الشباب في ذلك الشيء.
وطئ المرأة في دبرها حرام ومن كبائر الذنوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرجل إذا عرف به فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته. وسماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، وهو مع كونه ضلالا في الدين سفه في العقل، إذ كيف يعدل الإنسان عما خلق الله له إلى محل القدر والنتن والرائحة الكريهة؟ أليس هذا قلبا للحقيقة؟ قال لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أين محل الحرث؟ الدبر أو القبل؟ نعم، القبل، لأن هو محل الولد. فكيف تعدل عن الأمر الذي أمرك الله به إلى أمر آخر من أوامر الشيطان والعياذ بالله؟ فنصيحتي لهؤلاء الشباب ولغير الشباب الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا الأمر، وقد جعل الله لهم بدله ما هو خير منه، وهو أن يأتي الإنسان زوجته في محل الحرث في الفرج، وله أن يأتيها مقبلة ومدبرة، يعني له أن يأتيها مقبلة بأن يأتيها وهي على ظهرها، أو مدبرة يأتيها على بطنها. الأمر في هذا واسع، ولهذا قال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، لكن لا يطؤها في الدبر، يكون الوطء في القبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: استيقظت على إقامة الصلاة الفجر ذات يوم، فوجدت أني على احتلام، وكان هذا في فصل الشتاء، فعندما أغتسل ستفوتني صلاة الفجر، ف فتوضأت وذهبت للصلاة، فهل فعلي هذا جائز؟ وهل يجب علي إعادة الصلاة أم ماذا أصنع؟
فعل هذا السائل ليس بجائز، لأن الواجب عليه أن يغتسل، والغسل والحمد لله سهل، يسخن الماء وربما يكون عنده سخانة فيغتسل ويذهب ويصلي ولو فاتته الصلاة، بل لو طلعت الشمس في هذه الحال فإنه معذور. أما إذا كان يخشى من البرد وليس عنده ما يسخن به وتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة، وإذا قدر على الماء استعمله. وهذا السائل يقول هل صلاتي تلك صحيحة أو لا؟ فنقول الأولى والأحوط أن تعيد تلك الصلاة، لأن حقيقة الأمر أنه صلاها وهو على جنابه، إذ لا يسوغ له أن يذهب ويصلي في المسجد وهو على جنابه، بل نقول يجب عليك أن تغتسل ولو فاتتك الجماعة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، نومت في المستشفى 5 أيام وأنا متعب، فتركت الصلاة خلال هذه الأيام 5 لأني أخشى أن أتألم، مع أني أستطيع الصلاة ولكني كنت أخشى من الألم، وظننت أنه يجوز لي، ولكني أحسب أنه يجوز لي، فأريد أن أقضي هذه الصلوات في البيت، فهل يجوز لي ذلك أم ماذا علي الآن؟ وما نصيحتك للإخوة الذين يزورون المرضى أو عندهم مرضى في مثل هذه الأحوال؟
الواجب على المريض الذي معه عقله أن يصلي الصلاة على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب على المريض ما دام عقله ثابتا أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، يومي برأسه، فإن عجز فقيل يومي بعينيه وقيل يصلي بقلبه. وأما أن يترك الصلاة من أجل أنه يتعب وهو قادر عليها فهذا خطأ عظيم. ثم المريض قد يسر الله له من وجه ثالث، وهو أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وأما ترك الصلاة فهذا حرام ولا يجوز، فعلى هذا الأخ السائل أن يتوب إلى الله مما صنع. نعم.
يقضي الصلاة الأيام 5
هو صلاها الآن، هو يقول صلاها،
يقول ولكني أحسب أنه يجوز لي أن أقضي هذه الصلوات. يقول فضيلة الشيخ، قرأت لك رأيين فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ففي أحدهما قلت حفظك الله بتقديم مسح اليمنى على اليسرى، وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا، فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك وفقك الله وحفظك ونفع به؟
كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما جميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسار. وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا. وبهذا قال بعض العلماء: وقاسه على الأذنين فإن الأذنين يمسحان جميعا. وقال بعض العلماء: بل يقدم اليمنى، لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم مبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى.
يقول فضيلة الشيخ، قلت في جوابك في السؤال الماضي بالنسبة للرجل الذي صلى وهو محتلم وتوضأ الأحوط أن يعيد الصلاة، فهل قولك حفظك الله الأحوط دليل على أنه لم يتبين لك وجوب الإعادة عليه أم ماذا؟
نعم، لم يتبين، لأن هذا الرجل فعل ما ذكره متأولا يظن أنه هو الصواب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نسي إمام الركعة الرابعة في صلاة الظهر وقام لها بعد السلام، فصار نقاش في المسجد، فريق يقول للإمام كان الأولى أن تقوم للركعة الرابعة بدون تكبير، وفريق آخر يقول لا بل تقوم بتكبير، فمن هو الفريق الذي على الصواب؟
الفريق الذي على الصواب أن يقوم الإنسان لقضاء ما فاته أو لقضاء ما نسيه بلا تكبير. مثاله رجل سلم في صلاة الظهر من 3 ركعات ثم ذكر أو ذكر، فإنه يدخل في صلاته ويقوم بلا تكبير، لأن التكبير هنا للقيام من السجود وقد حصل، فيقوم إذن بلا تكبير، ولأنه لو كبر لظن الناس أن هذه تكبيرة إحرام وأنه ابتداء ركعة، فيفصلون الركعة الأخيرة عن بقية الصلاة، فلهذا نقول إنه يقوم بلا تكبير. ولكن يبقى النظر فيما لو كان هناك أناس يصلون في مكان آخر من المسجد، فكيف يتوصل إلى تنبيههم؟ يقول يمكن أن يتوصل إلى تنبيههم بأن يجهر بالبسملة أو بالآية الأولى من الفاتحة حتى يعرفوا أنه دخل في صلاة. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للسائل الذي سأل عن الخمسة الأيام التي لم يصلها في المستشفى، هو الآن لم يقضها حتى الآن، فهل يجوز له التوبة فقط أم التوبة مع القضاء؟
التوبة مع القضاء، يجب عليه أن يتوب إلى الله من تأخيره، ويجب عليه أن يقضي، وإن كان ظاهر السؤال الأول أنه قضى، لكن نحن نقول الآن يجب عليه أن يقضي ويقضي الآن، وليس كما يظنه بعض العوام يقول تقضي كل صلاة مع نظيرتها، لا، اقضي الآن جميعا سردا. نعم.
وهذا يقول: بالنسبة للرجل الذي قاطعته امرأته وهجرته، أنه قد يظن أنه يعمل بعض المنكرات وهو ليس كذلك، بل هو رجل محافظ على الصلاة وليس من أهل المنكرات لكبر سنه ولبعده عن ذلك.
نعم. إذا كان الأمر هكذا صار مقاطعة زوجته له أشد إثما، لأنه ليس لمقاطعتها هي وجه من الوجوه، فيكون إثمها أعظم. ونكرر نصيحتنا لها أن تتقي الله عز وجل وأن تعود إلى رشدها وإلى معاشرة زوجها بالمعروف.
يقول فضيلة الشيخ: كتب على جدران بعض المقابر بالدعاء للمقابر والسلام عليهم، فهل حين المرور على هذه المقابر مع أنها في أسوار محاطة لا نرى القبور ولا نشاهدها، هل يشرع لنا السلام على أهلها أم ماذا نصنع؟
الظاهر أن الذين كتبوا هذا يريدون تنبيه الداخل إلى المقبرة أن يقول هذا الذكر، ولكن يبقى النظر فيما لو مر الإنسان هل يسلم أو لا. يحتمل في ذلك وجهين: إما أن نقول يسلم لأنه صدق عليه أنه مر بالمقبرة، وإما أن نقول أنه لا يسلم لأنه كما قال السائل لا يشاهد القبور ولم يدخل عليها. ولهذا لو مر الإنسان ببيت إنسان في بيته، يعني حي، مر ببيته وهو يعلم أنه في البيت، فهل يسلم عليه؟ لا، لكن لو دخل سلم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لسؤال الرجل الذي قال بأنه قطع العمرة، لم تذكر وفقك الله هل عليه كفارة على قطعه لها وإعادته للعمرة من جديد أم ليس عليه كفارة، وماذا تقولون إذا كان قد جامع زوجته بعدما قطع العمرة وجلس أياما بعيدا عن مكة؟
ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته، وذلك لأنه جاهل. والقاعدة الشرعية أن من فعل شيئا محرما عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فدية. ويبدو من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدئ عمرة جديدة، وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلا أن يتجرد من المخيط أي من ثيابه، وأن يلبس ثياب الإحرام وتوكع الله يمشي مكة ويكمل عمرته. وليس ابتداء عمرة، هو الآن لا يزال في عمرته، لكن ما فعله من المحظورات نظرا لكونه جاهلا لا يؤاخذ به.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وأطال بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة،
بارك الله فيك،
يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر لدخول عليه الصلاة والسلام، وليس هذا البعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقا؟ فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك. وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مطبعا، وأن الاتباع هو أن يجعل وسط رجائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه. وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد. يطوف مطبعا يقول آخر ما وقفنا عليه، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من أيام السنة من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه، هذا هو المتمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرى له بعد أن يحج فليس بالمتمتع بل هو معتمر. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهرها أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر. قال والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن المضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحلة فلا حرج، مسألة مبناها على السنية فقط. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذي أي يوازن، يكون حذوة. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكنه سودته خطايا بني آدم. فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه. قال: ويحاذي الحجر الأسود بكله. وقوله بكله يعني بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن. فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. وقول المؤلف يحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الحجر نحو الركن اليماني، فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله. فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، فليبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن، ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله. ويستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام. واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به الصحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل. قال: ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال، يمسح يده بالحجر الأسود ثم يفيضها على بدنه، أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له. وقد قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول: ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه وأحب القرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. يقول: هذا الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني بعد استلام، إن شق أي شق الاستلام والتقبيل، فإنه يستلم بيده ويقبل يده. ولهذا قال: قبل يده، يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مس والاستلام بدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل، فعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل إذا شق التقبيل ولكن يستلم ولكن يقبل يده الاثنتين، ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذا الحال لا تقبيل. فالمراتب اللوبن المراتب ثلاث: أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها. فإن شق أشار إليه. ويقول ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك. أما في الدورات الأخرى فإنه يكبر، كلما هذا الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال: كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع لدينها كذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى كما أن المس يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تسير وأنت ماشي والحجر على يسارك أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاح فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال: وإلا فاستقبله. وهذا هو الظاهر، أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستسلام والتقبيل، والاستسلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبل له بالضرورة. الظاهر أنه يستقبله، لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. ويقول ما ورد: إذن الحجر له سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. قال: ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الدليل. التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين. وإذا انصرف إلى اليمين لازم أن تكون الكعبة عن يساره. طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا، والباب هو وجه الكعبة، وخلفه دبر الكعبة. فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على إيش؟ على دبورها. هذا وجه ثاني، وهي حكمة مناسبة لا شك. في وجه ثالث، أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، اللف هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى، أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيمن على الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. في حكمة رابعة ذكر بعض العلماء، قال: إن القلب باليسار، قلب اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت على يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. فهذه أربعة أمور. أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة، هذا أعلاه. لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الوجهة الأوجه الأربعة. نعم. يقول: ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبعا كاملة، كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أولها وآخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية والثلاثية والثنائية فإنها لا تصح، لا بد أن يطوف سبعا. يقول: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة. يرمل الأفقي، الأفقي قال العلماء هو الذي أحرم من بعيد عن مكة من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيدا. فمثلا من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة فإنه يرمي، ومن أحرم من ذي الحليفة فإنه يرمي من باب أولى لأنه أبعد.
في ختام هذه المادة،
ومن أحرم دون ذلك
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة
فإنه يرمي
مع تحيات
حتى لو
مؤسسة
كان من
الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
وأحرم من مكان بعيد لأنه يرمل.
رقم الهاتف والناسخة الهاتفية
في هذا الصواب في هذا
364-8880-0 والرقم الثاني 06-364-5880-0 ورقم صندوق البريد 2 500 1000